فتح المأذان، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اخطراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة، وسوف نتكلم عن ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول الشحاذة في المسجد، أي يأتي رجل فيسأل الناس في المسجد: أعطوني أعطوني. هل المساجد بنيت لجمع المال أم بنيت للعبادة؟ أحيانا تجد رجلا بعد الصلوات يقوم ويشكو فقره إلى الناس لكي يعطوه ويتصدق عليه، وهذا خطأ. الصواب أنه يذهب إلى إمام المسجد فيذكر له حاله، ويقوم إمام المسجد بتفحص حاله ودراسة حالته والتأكد من حاجته، فحينئذ يقوم إمام المسجد بحث المصلين على الصدقة، فيجمع الصدقة ويعطيها لهذا الرجل إذا كان محتاجا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا من قبيلة مضر أتوا المسجد مجتاب النمار، يلبسون ثيابا ممزقة قد عريت منها كثير من أجسادهم، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقام فخطب في الناس فقال: ليتصدق كل منكم من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره. فقام الصحابة وتصدقوا حتى وضعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه. إذن رفع الصوت في المسجد بشكاية الحال لا يجوز، لأنه يكره رفع الصوت في المسجد. ثم لا تذل نفسك، أنت تكلم الإمام والإمام هو الذي ينادي لك. الخطأ الثاني التدخين داخل دورات المياه في المسجد. أخي الكريم، أعلم أن التدخين محرم لأنه من الخبائث، ولأنه مضر بالصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ولأن في التدخين إسرافا وتبذيرا، والله جل وعلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن هنا لا يجوز للمسلم أن يقترف هذا المحرم، فضلا عن أن يفعله في ملحقات بيت الله جل وعلا. هؤلاء الذين يدخنون داخل دورات المياه يرتكبون ذنبا هم على مقربة من محل السجود والخشوع لله جل وعلا. ثم إنك أخي الكريم تترك الخلاء مدخنا فيتأذى من يدخل بعدك من المسلمين. ثم إنك حقيقة يجب أن تعقل ما ذكره الأطباء قاطبة الآن بأن التدخين يسبب 35 مرضا للإنسان. لو كان يسبب مرضا واحدا لحرم، لأنه لا يجوز أن تضر نفسك، فكيف ب35 مرضا يسببها التدخين؟ وأخي الكريم، فأنت أيها العاقل ينبغي أن تقف مع نفسك ولا تتبع هواك، وإنما تتبع مصلحتك وصحتك وجسدك الذي أنعم الله جل وعلا عليك به، يجب أن تصونه ولا تضره. الخطأ الآخر زخرفة المساجد. من الأخطاء التي عمت وطمت زخرفة المساجد، حتى إنك لتدخل المسجد فترى الزخارف الملهية والنقوش المغرية والألوان الزاهية، وكأنك في قصر من قصور الدنيا، فلا تكاد تخشع في عبادة أو تتدبر في طاعة. والمساجد ينبغي أن تذكر العبد بالآخرة، وأن تحثه على التواضع والاستكانة والزهد في الدنيا الفانية. ولذلك كره سلفنا الصالح رضوان الله عليهم زخرفة المساجد، هذا إذا لم تبلغ حد الإسراف. فإذا بلغت الزخرفة حد الإسراف فقد يصل الأمر إلى التحريم، كما قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: وأن المسرفين هم أصحاب النار. اسمع إلى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وهو يبوب بابا عجيبا، فيقول: باب بنيان المساجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. انتهى كلام البخاري رحمه الله. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، وكان قد أهداها إليه أبو جهل، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. الخميصة ثوب له أعلام، له خطوط، والأنبجانية ثوب سادة لا خطوط فيه. قال الحافظ في الفتح: ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها. إذن يستحب أن تكون السجادة التي تصلي عليها لا زخرفة فيها، والحائط حوائط المسجد أيضا لا نقوش ولا زخرفة فيها من الشاغلات. يقول الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث كراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. انتهى كلام الإمام النووي. سئل الإمام مالك رحمه الله عن المساجد: هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ نحو آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحو ذلك؟ هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ نحو آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحو ذلك؟ فقال: أكره أن يكتب في القبلة أو في المسجد بشيء من القرآن والتزاويق. قال: لأن ذلك يشغل المصلي. إذن ينبغي أيها الأحباب أن نجعل مساجدنا نظيفة شيقة، لكن بدون زخارف، لا زخارف في السجاد ولا زخارف في الحوائط، وإنما تكون مذكرة بالآخرة ولا تشغل المصلي. أيها المشاهدون الكرام، المساجد بيوت الله، لها آداب ينبغي أن نتأدب بها، فينبغي أن نبنيها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليست بطول المسجد ولا بزخرفته، إنما العبرة بمن يعمر المسجد بالخشوع والخضوع والصلاة لله جل وعلا. أيها الفضلاء الأجلاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتح المزاد، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اخطراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد، من ذا تزود واستزاد.